بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري، وهو باب حفظ العلم. والحفظ لا يكون بجمع العلم فقط، وإنما يكون برعايته وعنايته. إذن الحفظ يطلق ويعنى به الجمع، ويعنى به أيضا عنايته ورعايته. ولذلك تقول حفظت الشيء، أي حصلت، وحافظت على الشيء إذا رعيته واعتنيت به. وهذا يدل على أن وكد أهل العلم قديما لم يكن في مجرد الجمع، وإنما أيضا في رعاية العلم والعناية به. وأحاديث الباب كلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن حجر عليه رحمة الله أن السبب في ذلك أن أبا هريرة كان أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن أبا هريرة كان أحفظ أهل عصره، لما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالحفظ في حديث الرداء، عندما بسط رداءه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أبو هريرة رداءه، فما نسي حديثا بعد ذلك. والحديث مخرج في الصحيحين وعند أحمد وغيرهم، وسيأتي أيضا هذا الحديث في قصته من جملة أحاديث الباب. وفي هذا الحديث، حديث اليوم، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. الإمام البخاري يقول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، وهو عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى الأويسي المدني، أحد الثقات، روى عن مالك والليث، وعنه روى الإمام البخاري. قال حدثني مالك، ومالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. وترجمت الإمام مالك حقيقة من جملة التراجم التي تحتاج إلى قراءة متأنية، تحتاج إلى قراءة متأنية، حتى نرى تعظيمه للسنة، ونرى إحاطته للعلم، ونرى تمكنه فيه، ونرى أدبه، نرى أدب الإمام مالك عليه رحمة الله. ونرى أيضا في الوقت نفسه قوته في الحق من غير مجاوزة ولا إجحاف. نرى هذا جميعا في ترجمة الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك روى عن الناس كثير، منهم نافع مولى عبد الله بن عمر، ومنهم أيضا ابن شهاب الزهري، وروى عنه ناس كثير. وكان مالك من أضبط الناس لحديث الزهري، كان مالك من أضبط الناس لحديث الزهري، وهو أيضا في ذلك ثقة مأمون ورع حجة فقيه عالم، وهو كما قلت في بداية كلامي هو إمام دار الهجرة، توفي سنة 179 هجري. ابن شهاب الزهري أحد التابعين الصغار، روى عن بعض الصحابة كأنس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان من أنص الناس إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثرهم ضبطا وحفظا للحديث، وما سمع شيئا فاستعاده، ما سمع شيئا فاستعاده، يعني كل ما يسمعه كان يحفظه، سبحان الله. وكان أيضا عظيم الأدب، ومن أدبه أنه ما خالف شيخه قط، هذا من أدبه عليه رحمة الله. وتوفي عليه رحمة الله سنة 123 أو 124 من الهجرة. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني، ابن شهاب أيضا مدني، ابن شهاب مدني، والإمام مالك أيضا مدني، وعبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى الأويسي أيضا مدني، وأيضا عبد الرحمن ابن هرمز، والأعرج هذا لقبه، فإذا كان اللقب مما فيه همز ولم يشهر العالم إلا به فلا بأس، كالأعرج والأعمش والأحول، فهذه الألقاب لا تطلق من باب الهمز، وإنما عرف أصحابها بها ليتميزوا بها عن غيره. فعبد الرحمن ابن هرمز كان من التابعين، هو تابعي مدني ثقة، روى عن كثير من الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم كثير، وكان عالما بالأنساب والعربية. لما نقول العربية يعني أساليب الكلام، لما نقول العربية أي أساليب الكلام، والأنساب معروفة. توفي عليه رحمة الله سنة 117 هجرية. والأعرج كان من المكثرين في روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اثنان، شهرت رواية أبي هريرة عنهما، الأول الأعرج والثاني أبو صالح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة اختلف في اسمه وفي اسم أبيه، والمشهور أنه عبد الرحمن ابن صخر أو عبد الرحمن ابن غنم بفتح الغين، وهذه كنيته أبو هريرة. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك لهرة كان يرعى أبناءها، كان يرعى أبناء هذه الهرة، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان من أوعب الناس وأكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يروي كل ما سمعه من رسول الله، يعني هناك بعض النصوص أن عنده وعاءان حدث بأحدهما ولم يحدث بالآخر، ومع تحديثي بهذا الوعاء دون الثاني إلا أنه كان من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو من أكثر الناس مشيخة، لقد بلغ الذين رووا عنه أكثر من 800 من الصحابة والتابعين. ما شاء الله، مدرسة مدرسة. يعني أبو هريرة يروي عنه أكثر من 800 من الصحابة والتابعين، ولك أن تتصور أن كل واحد من هؤلاء روى عنه المئين، ثم بعد ذلك تنزل الرواية إلى أن تصل إلى عصرنا، فهناك الملايين الذين رووا رواية أبي هريرة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. وكان إسلامه ومقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، عام خيبر محرم السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 58 هجرية، ولعل هذا العام هو العام الذي ماتت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو هريرة: إن الناس كلمة الناس في ذلك الوقت تطلق على الصحابة كما تطلق على التابعين، تطلق على الصحابة كما تطلق على التابعين، بخلاف كلمة الناس التي تطلق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. إذا كان الناس اللي هم مين؟ الصحابة والتابعين ولا الصحابة؟ ومن الذي يأمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناس هنا فيمكن أن يدخل فيها أيضا التابعون، والتابعون هم الذين رووا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. لعل التثنية غير مقصودة، ولعل التثنية يقصد بها هنا الكثرة، لعل التثنية يقصد بها هنا الكثرة. وهذا أيضا من سنن العربية أنهم يطلقون المثنى أحيانا ويقصدون به الحصر، ويطلقون المثنى ويقصدون به ماذا؟ الكثرة. وهذا موجود في اللغة كثير، هذا موجود في اللغة كثير، حتى إن اللهجة العامية أخذت هذا المفهوم من سابق اللغة، أخذت هذا المفهوم من سابق اللغة. تقول: أنت سافرت الخارج معك قد إيه؟ تقول: مع قرشين. لا تقصد بالقرشين اللي هم القرش والقرش، وإنما تقصد ماذا؟ المال الوفير. ومنه في سورة الملك عندما قال ربنا عز وجل آمرا بالنظر في السماء: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فليس المقصود بالكرتين المرتين، ولكن المقصود بالكرتين الكرات الكثيرة والمرات الكثيرة. فأطلق المثنى ويقصد بذلك ماذا؟ الكثرة. وأحيانا يطلق المثنى ويقصد به العدد المحصور، يعني يقصد به اليدين حقيقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، فيستفاد من ذلك إثبات اليدين لله عز وجل. فهناك آيات كثيرة في القرآن نهت عن كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هناك آيات كثيرة نهت عن كتمان العلم وعدم الحرص على ذيوعه، بل لابد من ذيوعه ونشره. يا رب. ثم يتلو هذا القول للأعرج، والأعرج أحد رواة الحديث، وكأن هذا التفات، وهذا ما يسميه علماء الحديث بالإدراج، يعني هذه الجملة مدرجة، ليست هي خبر أبي هريرة، وإنما هذا إدراج من الراوي، والإدراج بمعنى الزيادة، ومقصود الزيادة هنا البيان والتوضيح. ثم يتلو، أي يتلو أبا هريرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره. إن إخواننا من المهاجرين عاد الكلام إلى من؟ إلى أبي هريرة. يبقى جملة ثم يتلو لو احنا عملناها بين شرطتين خلاص دل ذلك على المقصود. يعني لو انت عملت كده شرط قبل ثم وشرط بعد كلمة الرحيم دل ذلك على المقصود. يبقى ثم يتلو هذه جملة مدرجة، والإدراج بمعنى الزيادة. وإن إخواننا من المهاجرين، إخواننا من المهاجرين، انظر إلى كلمة إخواننا من المهاجرين لتدل على عمق ما بين الناس من المحبة، على عمق ما بين الناس من المحبة. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق يقصد به التبايع. قال ابن حجر: وكان الناس قديما يضرب أحدهم بيده على يد الآخر للدلالة على إتمام العقد. يبقى هو لو ضرب إيده في إيد الآخر كده فدل ذلك على إتمام العقد. فليس المقصود هنا بضرب اليد على اليد، ولكن المقصود هنا ماذا؟ التبايع. يبقى كان الإخواننا من المهاجرين يشغلهم، أي كانوا منشغلين بالبيع بالأسواق، بالبيع بالأسواق. وهذا يدل على أن المهنة الأكبر للمهاجرين كانت ماذا؟ كانت التجارة. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواله، وفي بعض الألفاظ العمل في حيطانه. يبقى الأموال المقصود به هنا ماذا؟ الأموال التي تزرع. فهناك أموال ترعى، وهناك أموال تحفظ، وهناك أموال تزرع. وإن أبا هريرة، يبقى المهاجرون والأنصار كانوا مشغولين. هؤلاء مشغولون بالتجارة، وهؤلاء مشغولون بماذا؟ بالزراعة. المهنة الأساسية للأنصار كانت الزراعة، والمهنة الأساسية للمهاجرين كانت التجارة. وهنا لفتة صغيرة، هذه اللفتة أننا لو رأينا المجتمع المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في عهد الصحابة الكبار من بعده، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان لوجدنا أن المدينة بها عشرات الحرف، عشرات الحرف، هناك النجارة والحدادة وحرفة الزجاج، وهناك بعض الصناعات الصغيرة البسيطة كصناعة السلاح، السيوف والسهام والحراب وما إلى ذلك، حتى نصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى صناعة الأسلحة الثقيلة المتطورة كالدبابات والمنجنيق، المنجنيق المدافع، والدبابات عبارة عن برج صغير يتحرك على عجل ومصمم بحيث يكون مضاد للسهام وللنيران، يستخدم عند فتح الحصون وإحداث الثقوب بها. هذه الصناعات الثقيلة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل فإنما يدل على التنوع الذي كان موجودا بالمجتمع، فهناك التجارة وهناك الزراعة وهناك ماذا؟ وهناك الصناعة، وهناك الصناعة. ولا ضير، فيمكن لبعض الناس أن يترك وظيفته أو أن يترك عمله ليمتهن ما فيه مصلحة للمسلمين، ويليت أن الناس يفقهون ذلك الأمر. تجد الطبيب يتخرج من كلية الطب لا يبحث عن التخصص الذي يحتاجه المسلمون، وإنما يبحث عن التخصص الذي سيدر عليه الأموال العريضة. التخصص الفني ده زباينه كتير، فلوسه كتيرة، يدخل هذا التخصص، لكن هل يفكر في حاجة المسلمين؟ لا يفكر في حاجة المسلمين. المسلمون كانوا يتحركون وفقا للحاجة، ولذلك مثلا نجد بعض الصحابة كان لا يعرف اللغة العبرية، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة العبرية. من هذا؟ زيد بن من؟ زيد بن ثابت يا أخواني، زيد بن ثابت الأنصاري كان لا يعرف اللغة العبرية، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرسها فتعلمها في أيام قلائل. لماذا؟ حتى نأمن مكر اليهود، نأمن مكر اليهود، فلابد أن نعرف لغتهم. فتحرك لتعلم اللغة ليس لمقصود شخصي، وإنما لأن المسلمين في حاجة إلى ذلك. لو أن الناس تحركوا في هذا المفهوم أننا نطلب العلوم التي يكون المسلمون في حاجة إليها، أو أن يكون المجتمع في حاجة إليها، لكان ذلك أرجى وأفضل وأسد، لكان ذلك أرجى وأفضل وأسد. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه. هناك ألفاظ أن أبا هريرة ترجم لنفسه أنه نشأ يتيما وهاجر مسكينا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لأنه كان من أهل الصفة، لأنه كان من أهل الصفة، لأنه كان من أهل الصفة. والصفة بمعنى الظلة، الصفة بمعنى الظلة، والظلة هي السقف العالي، الظلة السقف الايه؟ العالي. ومنه قول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، مش مجرد سقف دماغهم على طول، ولكن كان عاليا عنهم. وأهل الصفة هم الفقراء من المسلمين الذين كانوا يجلسون في آخر المسجد، فصفوا لهم سقفا يحفظهم من حر الشمس، فكانوا يجلسون في هذا المكان فسموا بماذا؟ بأهل الصفة. وهم أيضا الذين حرصوا على طلب العلم وحفظ القرآن فسموا أيضا بماذا؟ بالقراء، سموا أيضا بالقراء. وهنا معلومة بسيطة، أن بعض الصوفية يظنون أن الصوفية نسبة إلى هؤلاء القوم، وهذه نسبة غير صحيحة، لأن النسبة إلى الصفة ليس صوفي وإنما صفي، إنما هي صوفي، والنسبة الصحيحة إنما هي إلى الصوف. وهذه بدايات أولى، هذه بدايات أولى للتصوف. إن بعض السلف رأوا قوما يلبسون الصوف، فقال من هؤلاء؟ قال أو قيل له هؤلاء هم المتصوفة يتنسكون، يتشبهون بعيسى بن مريم، فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى ابن مريم. وهناك لفظ أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وذي نوع من الالتفات، لم يقل وكنت ألزم، وإنما قال وكان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. دي بيسموها التفات، الانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، هذا يسمى التفات. والالتفات قد تكون له أغراض ومعاني، قد يكون منها التقليل من الشأن، من أنا حتى أتكلم عن نفسي، الناس بتقول والناس بتعيد، هذا باب التقليل من النفس، وهذا أولى بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا الذين كانوا يمقتون أنفسهم في جنب الله ويحتقرون أنفسهم ولا ينظرون إليها إلا بكل ازدراء، فيرون غيرهم دوما أنهم أفضل منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. اللفظ الآخر قال وكان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان لا يلبس الحرير، ده لفظ موجود. وبعض العلماء قالوا أنها ليست الحرير وإنما هي الحبير، صحفت، ولعل هذا القول جيد. لماذا؟ لأن لبس الحرير منهي عنه، فترك الحرير ليس من الأمر الذي يفتخر به، لأن الجميع يتركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. فلعل التوجيه كما قال بعض أهل العلم وكان لا يلبس الحبير، أي لا يلبس الحسن من الثياب، أي كان لا يلبس الحسن من الثياب، لأن الحبير بمعناه الجميل الحسن. ومنه حديث أبي موسى عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت أسمع قراءتك البارحة، فقال والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعها لحبرتها لك تحبيرا، لحبرتها لك تحبيرا. فالتحبير بمعنى الايه؟ الحسن. ولعل هذا المعنى هو المقصود من كلمة الحبر والحبر، لأنه تمكن في العلم حتى حسن فصار حبرا أو حبرا. فكان لا يلبس الحبير، أي كان لا يلبس الملابس الحسن. إذن هذا حال أبي هريرة، نشأ يتيما، عاش مسكينا، تضلع بالعلم وهو لا يملك لقمة يسد بها رمقة، والعجيب أنه صار بعد ذلك أميرا للكوفة، فكانت به طرفة، فكان يذهب يحتطب الحطب وهو أمير، ويحمل الحطب على كتفه ويقول أفسح الطريق للأمير، يعني هذا باب طرفة، يعني يحتطب الحطب وشايل حزمة الحطب على كتفه يقول ايه أفسح الطريق لمين؟ طب ما الأمير لما الطريق واسع، ولكن يريد أن تكون هذه طرفة رضي الله تعالى عنه جميعا. رضي الله تعالى عنه وعن صحابات رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا بيان سبب لماذا روى أكثر من غيره إن هو قاعد في المسجد، ومعظم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد، فسمع منه ما لم يسمع من غيره، ولذلك الصحابة حكموا له بأنه كان أحفظهم. ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر، وثبت أيضا ذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه. بعض العلماء قالوا أن اللم هنا للتعليل، والأولى أن نقول أنها لسبب، لأن التعليل لا يدخل إلا على فعل، ولكن السبب يمكن أن يدخل على فعل وربما يدخل أيضا على اسم. واللام هنا بمعنى من أجل، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل شبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. الكلمتين دول مهمين جدا. يحضر ما لا يحضرون كما قال ابن حجر من الأحوال، ويحفظ ما لا يحفظون من العلم. إذن المطلوب إن التلميذ يستفيد ماذا؟ العلم والأحوال، العلم والأحوال. إذن يتعلم من شيخه العلم، ويتعلم من شيخه الأدب وطرائق المعاملات والهدي والسمت والأدب والأخلاق، وهذا كله متعلق بالأحوال. ولذلك باين بين الجملتين فقال يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ولذلك من حفظ فلم يعمل فلا هنيئا له، والهناءة والسعادة لمن جمع بين العلم والعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. هذا الإسناد وهو حديث عبد العزيز بن عبد الله عندما حدث عن مالك، وحدث مالك عن الزهري، وحدث الزهري عن الأعرج، ثم يحدث الأعرج عن أبي هريرة. هذا إسناد كله مدنيون، هذا إسناد كله مدنيون، مع إن البعض لم يمت في المدينة ولكن عاش كثيرا من حياته بالمدينة كابن شهاب الزهري. فابن شهاب الزهري الراجح أنه مات بالشام، لكن عاش كثيرا من حياته بالمدينة. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز عاش حياته في المدينة ولكنه مات بالإسكندرية. فيحكم للإنسان ليس بالبلدة التي مات فيها، ولكن بالبلدة التي عاش فيها وقضى فيها شيئا كثيرا من حياته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.